أهلاً بكل من ينضم إلينا في هذا الغوص المعرفي الجديد. اليوم لدينا موضوع يدمج بطريقة مذهلة بين التخطيط الاستراتيجي والابتكار الهندسي ومستقبل البنية التحتية الرقمية. نحن نركز على الحدث الذي يعني هز أوساط الترفيه التقني في 23 من فبراير عام 2026، وهو الإطلاق العالمي المفاجئ للعبة رينبو 6 موبايل.
وهو إطلاق لم يكن عادياً بأي مقياس بصراحة.
بالضبط. المصدر الذي سنقوم بتفكيكه اليوم هو التحليل التقني الشامل الصادر عن منصة تيكن كراش. مهمتنا في هذه الجولة الاستكشافية هي فهم كيف تمكنت شركة يوبي سوفت من أخذ تجربة تصويب تكتيكية صارمة ومعقدة رياضياً بشكل هائل ونقلها إلى شاشات الهواتف المحمولة، وما يعني هذا الإنجاز ليس فقط للترفيه بل
لمستقبل التكنولوجيا ككل. نعم، تقرير تيكن كارج يطرح زوايا تحليلية مهمة جدا تتجاوز مجرد تقييم واجهة استخدام لتدخل في صلب الهندسة البرمجية التي جعلت هذا الإطلاق ممكنا من الأساس.
وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هناك حقيقة صادمة نوعا ما توضح حجم الرهان هنا. التقرير يشير إلى أن الشركة قامت فعلياً بإلغاء 4 مشاريع كاملة لألعاب المنصات المنزلية الكونسول فقط لتوجيه كل جهودها ومواردها نحو هذا الإطلاق. والأمر الأكثر إثارة يعني هو ما حدث في الساعات الأولى للإطلاق، حيث أدى حجم التحميل المهول إلى إطلاق صافرات الإنذار في خوادم أمازون AWS ومايكروسوفت أيجور. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل. كيف يمكن لتطبيق هاتف أن يستنفر أكبر خوادم العالم؟
طيب، الشيء المثير للاهتمام حقاً في هذه الحالة هو طبيعة تلك الإنذارات. عندما نتحدث عن استنفار في خوادم بحجم أمازون ومايكروسوفت، نحن لا نتحدث عن مجرد أرقام تحميل مرتفعة عادية. نحن نتحدث عن نمط تدفق للبيانات يشبه أهجمات حجب الخدمة أو ما يعرف بهجمات ديدوس. التدفق كان هائلاً ومفاجئاً لدرعة أن الأنظمة الأمنية اعتبرته هجوماً في الدقائق الأولى.
وهذا بصراحة ما نراه عادة في أيام الإطلاق الأولى للتطبيقات الضخمة. الخوادم تنهار والمستخدمون يواجهون شاشات الخطأ لساعات وربما أيام.
صحيح جداً. التاريخ التقني مليء بأمثلة لإطلاقات كارثية بسبب محاولات تسجيل الدخول المتزامنة لملايين الأشخاص. لكن ما رصده تحليل تيكن كراج، وهو الجزء العبقري هنا، هو الآلية الهندسية التي تم استخدامها لتفادي هذا الانهيار الحتمي. اعتمدت الشركة على تقنية متطورة تعرف باسم موازنة حمل الشبكة.
كيف تعمل هذه التقنية في سياق يضم ملايين الطلبات في أجزاء من الثانية؟
بدلاً من السماح للجميع بإنشاء اتصال مباشر بالخوادم المركزية في نفس اللحظة، وهو ما كان سيدمر البنية التحتية فوراً، قام النظام بوضع اللاعبين في طابور افتراضي. لكنه ليس طابوراً بالمعنى التقليدي البطيء، إنه مبرمج بدقة تصل إلى الملي ثانية. هذا الطابور يقوم بتوزيع الأحمال على خوادم فرعية متعددة بناء على الاستجابة اللحظية لكل خادم،
والذي يحمل اللعبة بأي انقطاع. وهذا بصراحة يقودنا إلى نقطة أخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسألة التحميل، وهي حجم التطبيق نفسه. التقرير يسلط الضوء على مفاجأة تقنية حقيقية في الوقت الذي تتجاوز فيه أحجام التطبيقات المشابهة حاجز 20 جيجا بايت، كان الحجم المبدئي لهذه اللعبة 3.5 جيجا بايت فقط.
هذا الرقم يبدو للوهلة الأولى غير منطقي عند النظر إلى جودة الرسوميات. كيف يمكن حشر كل هذه التفاصيل في 3.5 جيجا بايت؟
التقرير يفسر ذلك بتبني نظام التحميل الذكي. بمجرد انتهاء البرنامج التعليمي المبدعي الذي لا يتطلب الكثير من الموارد، يبدأ التطبيق يعني بجمع الملفات الثقيلة بصمت تام في الخلفية.
هذه خطوة مدروسة جدا من منظور تجربة مستخدم.
100%. نحن نتحدث عن تحميل الملفات الصوتية ثلاثية الأبعاد، التفاصيل الرسومية عالية الدقة. كل هذا يحدث أثناء تصفح القوائم في البداية. هذا الأسلوب يحل مشكلة الإرهاق التي يشعر بها أي شخص يكره الانتظار لساعات لتحميل تطبيق ضخم قبل أن يتمكن من فتحه. يتم إدخال الجميع في قلب التجربة فوراً.
وما يميز هذه الاستراتيجية هو التوازن المثالي. هي لا تقصي الهواتف المتوسطة من المعادلة
وفي الوقت ذاته لا تساوم على الجودة لأصحاب الأجهزة الرائدة. اللعبة تتيح سرعة 120 إطاراً في الثانية لهواتف 2026 الرائدة.
مثل أجهزة آيفون 17 برو ماكس والهواتف المزودة بمعالج سناب دراجون إي جين 4 كما يذكر التقرير.
تقديم 120 إطاراً في بيئة تفاعلية معقدة يتطلب طاقة معالجة هائلة. الثلاثة البصرية هنا لا تقل عن الكونسول، وهذا يقودنا لصلب التحليل في تيكن جراج.
ليقودنا لأكثر أجزاء اللعبة تعقيداً. إذا كانت الهواتف الرائدة قادرة على معالجة الرسوميات، فكيف ستصمد أمام الكارثة الحسابية التي تتطلبها فيزياء التدمير؟ بالوقت الفعلي، نحن نتحدث عن القدرة على إحداث ثقوب في الجدران وتفجير الأرضيات لفتح زوايا رؤية جديدة.
اللافت للنظر هنا هو حجم هذا التحدي التقني. لو تركنا معالج الهاتف ليقوم بكل هذه الحسابات المعقدة لتحديد مسار الشظايا في الوقت الفعلي، الهاتف لن يتمكن من الصمود، وسيؤدي ذلك إلى ذوبانه حرارياً.
سيدخل في حالة الاختلاق الحراري فوراً لتقليل الحرارة، وتنخفض الإطارات وتنفذ البطارية في دقائق.
بالضبط. لذلك التقرير يوضح أن الحل جاء عبر تعاون هندسي غير مسبوق بين مهندسي يوبيسوفت مونتريال وتنسنت لاب لابتكار نظام التدمير الهجين. العمليات الحسابية المعقدة لا تحدث على معالج الهاتف المحمول، بل تتم مزامنتها ومعالجتها على الخوادم السحابية.
الهاتف يكتفي بعرض النتيجة البصرية فقط.
نعم، السحابة تقوم بالعملية الحسابية المعقدة للفيزياء وترسل النتيجة النهائية للهاتف لحظياً.
هذا يفسر الكثير. هذا يعني أنه عند استخدام مطرقة شخصية مثل سلدج أو متفجرات ثيرمايت التي تذيب المعادن، الانفجار وتطاير الشظايا يحدث بسلاسة تامة دون أي انخفاض في أداء الإطارات.
السحابة ترفع الأثقال في الخلفية. هو تطبيق عبقري للحوسبة الموزعة، ولكن مهما بلغت براعة هذا النظام الهجين، يظل هناك عائق فيزيائي دائم أمام الألعاب المحمولة، وهو هندسة الواجهات والتحكم.
سؤال منطقي جدا. كيف يمكن التحكم بلعبة تكتيكية تتطلب استخدام طائرات استطلاع وانحناءات دقيقة للرؤية على شاشة زجاجية مسطحة دون اللجوء لقبضة المخلب المزعجة؟
قبضة المخلب التي تجبر الشخص على استخدام 4 أصابع بوضعيات ملتوية على الشاشة تسبب إجهاداً كبيراً. التحليل يظهر أن فريق التطوير ركز بقوة على ميزات المساعدة الذكية لتقليل هذا العبء.
التقرير يذكر ميزة الانحناء التلقائي أو الأوتولين، حيث يقوم النظام بإمالة منظور الرؤية بمجرد الاقتراب من حافة جدار، وأيضاً استخدام مستشعر الجيروسكوب للتحكم بالارتداد جسدياً عبر إمالة الهاتف.
والذكاء البرمجي. ولكن تيكن كراج يقدم تحذيراً تقنياً صارماً بشأن جانب آخر مهم جداً، وهو المعدات الصوتية.
أوه نعم، أهمية حاسة السمع في هذه البيئة.
الصوت هنا ليس مجرد مؤثرات. محرك الصوت المكاني في اللعبة يجعل مكبرات صوت الهاتف المدمجة بلا فائدة تقريباً. من الضروري امتلاك سماعات رأس لاسلكية خالية من التأخير.
Zero latency.
تماماً. لسماع صوت خطوات الأعداء في الطابق العلوي أو سحب مسمار القنبلة قبل فوات الأوان. بدون دقة الاتجاهات، التجربة التكتيكية تنهار.
لأن حاسة السمع هي المصدر الأول للمعلومات هنا. هذا العمق التكتيكي تطلب أيضاً قرارات تنظيمية، خاصة فيما يتعلق بالوجوه الكلاسيكية المتاحة في اللعبة. التقرير يوضح سبب عدم دمج جميع الشخصيات 70 دفعة واحدة.
دمج هذا العدد سيؤدي لفوضى عالمة وشلل في التحليل لدى من يحاول تعلم اللعبة.
لذلك تم استعراض تشكيلة مختارة بعناية، مهاجمون مثل آش لاختراق سريع، ثيرمايت وسليدج، ومدافعون لجمع المعلومات مثل كافيرا فالكيري ودعم مثل روك. وما لفت انتباهي في التقرير هو التركيز على إعادة تصميم الأدوات لشاشات اللمس، مسار الرمي القوسي ثلاثي الأبعاد لكاميرات فالكيري مثلاً.
نعم، بدلاً من التخمين الذهني لمكان سقوط الكاميرا كما في النسخة الأصلية، المسار القوسي يمنع الأخطاء المحبطة، وهذا التكييف يضمن أن التحدي يكمن في التخطيط وليس في محاربة واجهة التحكم. وهذا يطرح سؤال مهما جدا حول نموذج الربح.
الاقتصاد السيبراني النظيف، هذا كان التخوف الأكبر، أن تتحول إلى دفع مقابل الفوز.
تحليل المتجر الداخلي أثبت خلوه تماماً من أنظمة الدفع مقابل الفوز أو صناديق الغنائم التي تغير الإحصائيات. لا يمكنك شراء سلاح بضرر أعلى.
كل شيء يقتصر على المظاهر التجميلية، مثل حركات الـ MVP الاحتفالية في نهاية المباراة،
لضمان أن الفريق الأفضل تواصلاً وتخطيطاً هو من سينتصر، وليس من يدفع أكثر. وهذا الالتزام الصارم بالنزاهة يقودنا للصورة الأكبر.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. التقرير يصف هذه اللعبة بأنها إعلان حرب صريح على أباطرة الساحة. نحن نتحدث عن حمام دم في الرياضات الإلكترونية المحمولة في مواجهة أسماء مثل Call of Duty Mobile, Warzone و PUBG Mobile.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى سنجد الفارق الجوهري. ألعاب البقاء التي تضم 100 لاعب تعتمد دوماً على عوامل الحظ وتوليد الأرقام العشوائية.
أين تهبط؟ وماذا تجد أمامك بالصدفة؟
بينما ريمبو 6 موبايل في بيئة المغلقة 5-5 تعتمد على المهارة البحتة، التدمير المحسوب وإدارة الوقت، مع نظام صارم لمكافحة الغش منذ اليوم الأول.
الخطة الاستراتيجية واضحة جداً. التقرير يبرز إطلاق بطولة 6 Invitational Mobile في أواخر 2026 بجائزة $1,000,000 لجذب المحترفين.
هذه الخطوة تضفي شرعية كاملة على المنصة المحمولة كساحة للرياضات الإلكترونية المعقدة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بناء على ما قمنا بتفكيكه اليوم، يمكننا استنتاج أن العصر الذي كان فيه اللاعبون يركضون عشوائيا في خرائط ضخمة بحثا عن الغنائم قد انتهى، أو على الأقل يواجه منافساً شرساً.
نحن الآن أمام نظام بيئي جديداً يتطلب صبراً تكتيكياً، تدميراً محسوباً، وتفكيراً رياضياً.
الخلاصة هي أن هذه التجربة أثبتت إمكانية ضغط أعقد التجارب الترفيهية لتلائم الأجهزة المحمولة، بشرط توفر الاستقرار التقني والعمل الجماعي وتجاوز قيود المعالجة المحلية.
تماماً. وقبل أن ننهي هذا الغوص المعرفي، هناك فكرة طرحتها هذه التقنيات وتستحق التأمل العميق حقاً.
نعم، فكرة تثير الكثير من التساؤلات المستقبلية. إذا كانت هندسة نظام التدمير الهجين قادرة على المزامنة بين السحابة والهاتف لمعالجة فيزياء دمار شديدة التعقيد في الوقت الفعلي وبدون إرهاق لمعالج الهاتف الضعيف نسبياً، فما هي التطبيقات الثقيلة الأخرى التي تستعد للانتقال بثلاثة تائمة إلى هواتفنا؟
لنتخيل برامج التصميم المعماري الثلاثي الأبعاد المعقدة جداً، أو برامج تحرير الفيديو السينمائي الاحترافي. بالضبط، تلك البرامج التي كانت محصورة دائماً في أجهزة الحاسوب العملاقة وبطاقات الرسوميات باهظة الثمن. هل نحن على وشك رؤية هذه المهام الهندسية والإبداعية الثقيلة تعمل على شاشة زجاجية في جيوبنا بالاعتماد على هذه التقنية الهجينة في المستقبل القريب؟
سؤال يفتح آفاقاً لا حصر لها لمستقبل الحوسبة المحمولة ككل. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجولة. نشكر الجميع على مرافقتنا في تفكيك هذا التقرير التقني المذهل، ونترك هذه الفكرة مفتوحة للبحث والاستكشاف الشخصي. إلى اللقاء في غوص معرفي قادم.